الدرس سيكون كالعادة إن شاء الله، نبدأ في الكتاب ونقرأ في مسائل في التوحيد في العقيدة أشياء تهم المسلم، ثم بعد ذلك سننتقل لموضوعة الزيارة وموضوعة الحج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقوله: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب الذي سمعنا عنوانه وهو قوله: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. الاستغاثة هي طلب الغوث في حال الشدة، أي أن الإنسان إذا أصابه بلاء من مرض أو خوف أو أي نوع يفزع ويستغيث، يستغيث بمن ينقذه من هذه الشدة. والله عز وجل هو وحده الذي ينقذ عباده، أما يجيب المضطر إذا دعاه، فالمضطر لا يجيبه إلا الله ولا ينقذه مما فيه إلا الله. ولكن يحدث من بعض الناس على أنه إذا جاءت الشدة يلتجئ إلى من يسمونهم بالأولياء، يستغيث بهم ويطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله. فهو هنا يقول أن يستغيث بغير الله، ومن استغاث بغير الله فقد أشرك. إذا طلبت الغوث من أي مخلوق سواء كان حيا أو ميتا فهذا شرك بالله عز وجل. إنما في حال الحياة في الدنيا هناك أشياء ممكن أن يطلب من الحي أن يساعدك فيها، فإذا هجم عليك عدو أو سبع أو شيء تخاف منه فبإمكانك تقول: يا فلان ساعدني وانقذني، فهو موجود حي يستطيع يدفع عنك. لكن إذا كان ميتا أو كان بعيدا غير موجود عندك فهذا الاستغاث به شرك بالله عز وجل. ثم عطف: أو يدعو غيره. إما أن يستغيث بغير الله عز وجل، وعرفنا أن الاستغاثة هي طلب الغوث، أو يدعو غيره، يعني يدعو غير الله عز وجل فيطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، وهذا شرك بالله عز وجل. والدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء المسألة أن تطلب من الله عز وجل أن يغفر لك وأن يرحمك وأن يعافيك وهكذا، يعني تدعو الله عز وجل فتسأله من فضله، والله عز وجل يجيب دعاءك، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن تدعو ربك فيستجيب لك. إذا كان الدعاء هو لله وحده والله عز وجل يدعوك ويقول لك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فبين في هذه الآية أن الدعاء عبادة، الدعاء عبادة، سواء كان دعاء مسألة كما قلنا أو كان دعاء عبادة. دعاء العبادة مثل إيش؟ التسبيح والتحميد والتهليل وتلاوة القرآن، هذه كلها عبادة وهي متضمنة معنى الطلب، يعني هذه عبادة، أنت تحمد الله وتكبره وتهلله وتستغفره، هذه عبادة، ولكن فيها معنى الطلب، أي أنك تطلب من الله عز وجل أن يثيبك على أعمالك هذه. إذن دعاء المسألة ودعاء العبادة كلاهما يعني يشتمل بعضهما على بعض، إما بالتضمن وإما بالالتزام. إذن لا يجوز لك أن تسأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله. فإذا جئت لميت أو ولي أو نبي أو ملك ودعوته من دون الله عز وجل وطلبت منه أن يعطيك شيئا أو يكشف عنك شيئا، فهذا شرك بالله عز وجل. إذن يجب على المسلم أن يخلص عبادته كلها لله. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الدعاء مخ العبادة. الله يقول في هذه الآية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، إذن الدعاء عبادة فلا يجوز صرفه لغير الله عز وجل. ثم الحديث الذي سمعنا ذكره هو أن أولئك حينما آذاهم ذاك المنافق فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه، حينما قالوا نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نستغيث به من هذا المنافق، فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا القول، قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. هذا الحديث فيه حفظ جانب التوحيد. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءوا إليه وهو حي، والحي بإمكانه أن يدفع عنهم ذلك البلاء، يعني باستطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعمل شيئا مع ذلك المنافق، ولكنه أراد أن يبين لأمته إلى أن الاستغاثة لا تكون إلا بالله عز وجل، فالله عز وجل هو الذي يغيث عباده حينما يضطرون إليه ويدعونه الدعاء الخالص. كان المشركون في أيامهم قبل الإسلام إذا اشتد عليهم البلاء أخلصوا العبادة لله، وإذا كانوا في الرخاء أشركوا بالله عز وجل. الله أخبر عنهم أنهم إذا ركبوا في الفلك، ركبوا في الفلك في البحر ثم جاءت الرياح العاصفة وظنوا أنه قد أحيط بهم، يعني أيقنوا، الظن هنا بمعنى اليقين، وظنوا أنهم قد أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا لنكونن من الشاكرين. الله يقول فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. فالمشركون في الجاهلية إذا جاءت الشدة أخلصوا العبادة لله عز وجل، حتى إذا ركبوا في الفلك وجاءتهم هذه الريح من كل مكان دعوا الله مخلصين له الدين، لا يتعلقون بآلهتهم، لا باللات ولا بالعزة ولا بمنات ولا بأي صنم من الأصنام. لكن إذا طلعوا للرخاء وراح ذاك البلاء وتلك الشدة رجعوا إلى شركهم. لكن المسلمون فيما بعد، وقد حدثني من هو صادق في هذا ومن ركب في البحر في هذه السفن الشراعية، على أنهم إذا جاءت الرياح العاصفة الشديدة ماذا يصنعون؟ يدعون يا جيلاني يا بدوي يا فلان يا فلان يا فلان في حالة الشدة، يعني المشركون يخلصون في حالة الشدة، وهؤلاء في حال الشدة وهم يدعون غير الله. وهذا مما يبين على أن ما في قلوبهم والجهل الذي ران على قلوبهم أصبحوا لا يفرقون بين هذا وهذا. ولهذا ذكر بعض العلماء أن شرك أهل زماننا قد يتجاوز شرك أهل الجاهلية، لأن الشرك هو دعوة غير الله، فإذا تعلقت بغير الله ودعوت غير الله فهذا هو الشرك بعينه، وهذا الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم المشركون في جاهليتهم إذا جاءت الشدة أخلصوا، وإذا جاء الرخاء رجعوا لشركهم. أما هؤلاء ففي وقت الشدة في وقت الضيق وهم يدعون غير الله، وهذا الحقيقة من الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها المسلم، لأنهم ظنوا في هؤلاء الأولياء إذا كانوا أولياء أنهم ينقذون بعد مماتهم، وهذا من الجهل بالله عز وجل. سبق في الحديث البارحة أن شخصا حينما ذكرت الكرامات وكرامات الأولياء ذكر ما يسمى بالقطب، الأقطاب، القطب الذي يتصرف في الكون، يعني في مراحل في درجات، يعني عند أصحاب الطرق الكبيرة الطرق الصوفية قد يكون مريدا، المريد يعني الطالب اللي عند الشيخ، وقد يترقى إلى درجة مثل درجات العسكرية من مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة حتى يصل إلى درجة التي تسمى درجة القطب. القطب معناه يتصرف في الكون، معناه إذا قال لشيء كن فيكون. وهذا من الخرافات التي أدخلت على المسلمين، وإلا لو كان عندنا أقطاب ممكن نطلب منهم يفكون من إسرائيل، يعني إسرائيل موجودة متسلطة على المسلمين وعلى القدس ثلث الحرمين، يعني بالإمكان لو هذا القطب يستطيع يعمل شيء نقول له تفضل فكنا من هذه المحنة نحن فيها. ولكن هذا كله من الخرافات وكله من البدع وكله من الضلال. في أحد العلماء من الأحناف ذكر في كتاب له يسمى الفتاوى البزازية من كتب الحنفية قال علماؤنا، ثم أورد عن علمائهم هذه المقاطع نريد أن يقرأها القارئ لنسمع ما قال صنع الله الحلبي الحنفي في مثل هذه الأشياء.
وفي الفتاوى البزازية من كتب الحنفية قال علماؤنا: من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر.
أرواح المشايخ يعني تحضر، معناها المشايخ سواء كانوا في الدنيا أو كانوا في الآخرة من الموتى. يقول من كان من قال أنها تحضر يعني في المجالس وتعلم الأشياء فهذا كفر، لأن هذا من ادعاء علم الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهؤلاء قد ماتوا، والميت إذا مات لا يبعث إلا يوم القيامة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما تحدث عن الدجال الذي يأتي في آخر الزمان وفتنته عظيمة وقال ما من نبي من الأنبياء إلا قد حذر أمته فتنة المسيح الدجال، ثم قال إنني سأعطيكم وصفا لم يعطه نبي من الأنبياء قبلي، فأعطى أوصافه للصحابة رضوان الله عليهم، ثم قال إنه أعور العين اليمنى. الدجال يأتي ويدعي أنه الرب، يقول أنا الرب أنا ربكم، يطلب من الناس أن يؤمنوا به أنه الرب، ثم الله عز وجل يجري على يديه فتن، من الفتن أنه يقول للسماء تمطر فتمطر، ويقول للأرض تنبت فتنبت، ثم أنه يجوب هذه الدنيا كلها إلا المدينة ومكة لا يستطيع أن يدخلها، ثم أنه يقتل الإنسان ويقول له قم فيقوم. هذه الأفعال لا يقدر عليها إلا الله، لكن الله عز وجل جعل له هذا العمل ليكون فتنة حتى يتبين الصادق في إيمانه من الكاذب. الشاب الذي قتله هنا في المدينة حينما ترجف المدينة بأهلها ويخرج المنافقون يستقبلونه هناك في أرض تسمى أرض السبخة قريبة من المدينة هنا في الأطراف في أطراف المدينة، هذا الشاب لما يشاهده يقول أشهد أنك الدجال الذي قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وصفك، فيقول أرأيتم إن قتلته ثم أحييته، فيشقه نصفين ثم يمضي بين النصفين الشقين ويقول له قم فيقوم، فيقول هل تؤمن بي؟ فيقول إني لم أجدد فيك إلا بصيرة، إنك المسيح الدجال الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا بأوصافه. ثم يريد أن يقتله مرة أخرى فلن يستطيع. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الشاهد الذي نريده من هذه القصة، قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. يعني معناه إذا مات الإنسان ثم بعث وكان من المؤمنين يرى ربه يوم القيامة في الجنة، أي في الدنيا ما يمكن أن يكون الرب موجود، أي أنك لا ترى. فدعوا بعض الصوفية أنهم يرون الله عز وجل وأنهم يأخذون من اللوح المحفوظ مباشرة، هذا كله من الدجل، كله من الكذب، كله من الافتراء على دين الله عز وجل. إذن الرسول أخبرنا على أن لا نرى الله عز وجل حتى نموت، وبعد أن نموت نبعث. من بعث وكان مؤمنا واستحق دخول الجنة وهو الذي يرى ربه يوم القيامة. إذن قولهم الأرواح تحضر، هذه الأرواح بيد الله ولا تحضر إلا يوم القيامة، حينما ينفخ ملك الصور في الصور ويموت الناس، ثم تأتي النفخة الثانية ويبعثون، ثم تأتي الأرواح كل روح إلى جسدها. وهذا من قدرة الله عز وجل. وإبراهيم عليه السلام حينما سأل ربه عن كيفية الإحياء، ما سأله عن الإحياء، عن البعث، مؤمن بالبعث، لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يعني قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، عن الكيفية. فأمره الله عز وجل أن يأخذ أربعة من الطيور ويقطعها ويخلط لحمها بعضها ببعض ويجعلها على تلك الجبال، ثم يدعوها يقول تعالي، فكل لحمة كل وصلة تذهب إلى أختها حتى ترجع وتأتيه طيور تمشي كما خلقها الله عز وجل. فإبراهيم لم يسأل يعني شكا في البعث، وإنما سأل عن الكيفية، كيف يحيي الله هؤلاء الموتى بعد أن يموتوا. إذن الأرواح بيد الله، وتلك الأرواح ترجع لأجسادها بعد أن يمكثون الفترة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد البعث. نعم.
وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في كتابه في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة،
يعني من ادعى على أن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد مماتهم على سبيل الكرامة، يعني أنها كرامة تعطى لهم، ماذا قال هذا صنع الله؟
نعم. قال هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات بحياتهم وبعد مماتهم، ويستغاث بهم في الشدائد والبليات وبهممهم تكشف المهمات، فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات مستدلين على أن ذلك منهم كرامات، وقالوا منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء وسبعون وسبعة وأربعون وأربعة، والقطب هو الغوث للناس وعليه المدار بلا التباس.
القطب هو الغوث للناس وعليه المدار بلا التباس، هذه كلها شجعات يأتون بها لتبرير هذه الدعاوى. نعم.
والقطب هو الغوث للناس وعليه المدار بلا التباس، وجوزوا لهم الذبائح والنذور وأثبتوا لهم فيهما الأجور. قال وهذا كلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي. وهذا كلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي بما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادرة الكتاب العزيز المصدق ومخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة. وفي التنزيل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
احنا جينا بهذا للسؤال البارحة الذي سأل احد الاخوة، لا ادري هو موجود الان او لا، سأل عن القطب، ما معنى القطب؟ فالقطب كما تسمعون يدعون على ان هذا القطب اذا وصل الى هذه الدرجة يتصرف في الكون، واذا شاء شيئا يقول له كن فيكون، وهذا شرك بالله. شرك في الربوبية، لأن المتصرف في الكون الخالق الرازق المحي المدبر المميت هو الله وحده، ليس له شريك في ذلك. نعم.
ثم قال: وأما قولهم إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، فيرده قوله تعالى: أإله مع الله، وقوله: ألا له الخلق والأمر، وقوله: لله ملك السماوات والأرض، ونحوه من الآيات الدالة على أنه المتفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير، ولا شيء لغيره في شيء ما بوجه من الوجوه، فالكل تحت ملكه وقهره تصرفا وملكا وأحياء وإماتة وخلقا.
نعم، الله عز وجل ذكر في كتابه على أن تلك الآلهة المدعوة من دون الله لن يستطيعوا أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لن يستطيعوا أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، فكيف هذا المخلوق يستطيع يتصرف في الكون والكون كله بأمر الله؟ فالله هو المالك لهذا الكون وهو المتصرف فيه. نعم.
وتمدح الرب تبارك وتعالى بانفراده بملكه في آيات من كتابه، كقوله تعالى: هل من خالق غير الله، وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير.
إذن هو الآن يتكلم الموتى كما أباح لهم أن يأتوا لهم بالذبائح ويدعونهم ويستغيثوا بهم ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، وهذا هو الشرك بعينه، هذا الشرك الأكبر بعينه. فهذه الأعمال التي تحدث من المسلمين في بعض البلدان مثل هذا التصرف يجب على المسلم أن يحذرها، لأنها شرك بالله عز وجل، وليس لمخلوق لا في حال حياته ولا بعد مماته أن يتصرف في ملك الله عز وجل. فالله وحده هو الخالق وهو المحيي وهو المميت وهو المتصرف، ليس لمخلوق من البشر أن يتصرف في ملك الله عز وجل.
وذكر آيات في هذا المعنى ثم قال: فقوله في الآيات كلها من دونه أي من غيره، فإنه عام يدخل فيه من اعتقده من ولي وشيطان تستمده، فإن من لم يقدر على نصر نفسه كيف يمد غيره.
نعم.
إلى أن قال: إن هذا القول وخيم وشرك عظيم، إلى أن قال: وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة، قال جل ذكره: إنك ميت وإنهم ميتون، وقال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، وقال: كل نفس ذائقة الموت، وقال: كل نفس بما كسبت رهينة، وفي الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. الحديث،
هذا الحديث كما ذكرناه البارحة في هذه المناسبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن الميت إذا مات لم يبقى له أي تصرف في هذه الدنيا، وإنما هو في حاجة إلى شيء عمله هو أو تسبب فيه، فهذا الذي يأتيه ثوابه وأجره. يعني إذا مات ابن آدم انقطع عمله، هؤلاء يقولون أنه لم ينقطع عمله بل هو يتصرف في الكون، وأن الذين يستغيثون به يغيثهم، معنى على رأيهم هذا وقولهم هذا أنه لم ينقطع عمله يستطيع أن يعمل هذه الأشياء. والحديث وهو في الصحيحين: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، يعني شيء عمله في حياته الدنيا، وهذه الصدقة الجارية ثوابها له لأنه الذي عمله. وذكرنا مثل الأوقاف، مثل حفر الآبار، مثل بناء المساجد، مثل بناء المستشفيات، مثل بناء المدارس، فهذه ثوابها له لأنه الذي عملها. صدقة جارية أو علم ينتفع به، إنسان كان عالما في هذه الدنيا فألف كتبا يستفيد منها الناس مثل ما استفدنا نحن الآن من هذه الكتب، فهذا له ثوابها لأن هذا من عمله، هو الذي عمل ذلك، فثوابها يأتيه بعد مماته. أو ولد صالح يدعو له، لأن هذا الولد هو الذي تسبب فيه، يعني هو الذي تزوج وجاء هذا الولد وربه التربية الطيبة الحسنة، فهذا الولد يدعو لوالده. ما عدا ذلك فالميت لا يصله شيء ولا يستطيع أن يتصرف في شيء، بل هو مرهون بعمله، كل نفس بما كسبت رهينة. نعم.
فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت، وأن أرواحهم ممسكة، وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة أو نقصان، فدل ذلك على أن ليس للميت تصرف في ذاته.
يعني هو ميت انقطع إحساسه، حتى وأنت تشاهده في الدنيا وأنت تغسله، يعني حينما تريد تجهزه للموت ميت خلاص، ما يتحرك ولا يعرف شيء ولا عنده إحساس، ثم بعد ذلك أرواحهم ممسوكة عند الله عز وجل. إذن هذا دليل على أنه ليس لهم أي تصرف. نعم.
فدل ذلك على أن ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره، فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره؟ فالله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده، وهؤلاء الملحدون يقولون إن الأرواح مطلقة متصرفة، قل أأنتم أعلم أم الله؟
يعني الله يخبر بأن هذه الأرواح مسكها الله، يتوفى الأنفس حين موتها، هو توفاها وقبضها وهي عنده، وهؤلاء يدعون أن هذه الأرواح ليست ممسوكة عند الله عز وجل، بل هي مطلقة في الكون تتصرف كيف تشاء. فهو يقول بهذه الآية أنتم أعلم أم الله؟ الله يخبر يقول أنها ممسوكة عنده، وأنتم تقولون هي تتصرف في الكون. نعم.
قال وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة، لأن الكرامات شيء من عند الله يكرم بها أولياءه، لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم ابنة عمران وأسيد بن حضير وأبي مسلم الخولاني.
نقف عند هذا. يعني لا نقرأ، بس نقف على هذه الأمثلة الثلاثة. يعني هم يدعون أن هذه كرامات لهم، وذكرنا لكم إذا وجدنا شخصا في هذه الدنيا يدعي الولاية ثم يعلن أن له كرامات، فهذا لا يجوز لإنسان أن يتبعه، لأن الولي الذي هو من أولياء الله عز وجل لا يدعي الكرامة، والكرامة لا تأتي على كيفه وعلى رأيه، وإنما هذا من الله عز وجل، هو الذي يمنح الكرامة لذلك الرجل الصالح. ثم مثل لنا بثلاثة أمثلة، يقول مثل مريم عليه السلام. مريم أم عيسى من أولياء الله، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. يعني حينما يدخل عليها في المحراب امرأة عابدة متعبدة، وهي التي نذرت أمها أن تجعلها يعني خادمة لمسجد بيت المقدس، وحينما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، فهي كانت تقول أمها وتريد أن يكون مولودها ذكر حتى يكون خادما في المسجد، ولكن لما ولدتها أنثى قالت هذا القول ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. هذه مريم كانت ناسكة عابدة متعبدة في هذا المسجد، زكريا هو قريبها كلما دخل عليها المحراب الذي تتعبد فيه وجد عندها رزق، يعني رزق ليس موجودا عندهم في الوقت الذي هذه الأنواع وهذه الفواكه الموجودة عندها ما هي موجودة في السوق، ما هي موجودة، ما هو الوقت الذي تأتي فيه. فهو يسأله يقول من أين لك هذا؟ تقول هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، فهذه من كراماتها. ثم الشخص الثاني من هو؟ أسيد بن حضير. أسيد بن حضير من الصحابة، كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل، وبعد أن انتهى من عمله بالليل وأراد أن يمشي يرجع إلى بيته، الدنيا ظلام ذاك الوقت، تعرفون هذه الأدوات الموجودة عندنا الآن لا توجد، لا كهرباء ولا إتريك ولا شيء يعني. فلما خرج من عنده أضاءت له العصا، العصا التي كانت في يده صار فيها نور، وصار يمشي على هذا النور حتى وصل. هذه كرامة من الله عز وجل لهذا الرجل، ما ادعى أن له كرامات ولا طلب كرامات، ولكن الله عز وجل هو الذي أعطاه ذلك. الثاني أبو مسلم الخولاني. أبو مسلم الخولاني الأسود العنسي الذي ادعى النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في اليمن حينما حدث منه ذلك العمل وأنكر عليه أبو الأسود وغيره أنكروا عليه فأخذه ورماه في النار, أخذه بقوته وسلطته ورماه في النار فالنار لم تؤثر فيه شيئا, فهذه كرامة من الله عز وجل. إذن الكرامات الله يعطيها لأوليائه من دون أن يطلبوها هم أو يعلنوها للناس, لا يعلنون ذلك بل يتخفون, حتى إذا علم إنسان أن الله عز وجل يكرمه بكرامات يحاول ألا يطلع عليه أحد حتى لا تصير له فتنة. أما هؤلاء الذين يدعون الكرامات ويطلبون من الناس يأخذون أموالهم فهؤلاء من الدجاجلة الذين يأخذون أموال الناس بالباطل. نعم.
قال وأما قولهم فيستغاث بهم في الشدائد فهذا أقبح مما قبله وأبدع لمصادمته قوله جل ذكره أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله,
يعني دعواهم أن هؤلاء الأولياء لهم كرامات ويستغاث بهم في الشدة. يقول هذا مخالف لما جاء في كتاب الله عز وجل, أمن يجيب المضطر إذا دعاه, من كان في ضرورة مضطر لا يجيبه إلا الله عز وجل, أما المخلوق فلا يجيبه بشيء. ما يسمع الكلام؟ طيب تفضل.
وقوله قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين, قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون.
قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون بعد ذلك, إذن لا ينجي من الكرب ولا من الشدة إلا الله عز وجل. خلوا يقرأ يا أخي وبعدين الأسئلة. أقرأ واستمر.
وذكر آيات في هذا المعنى ثم قال فإنه جل ذكره قرر أنه الكاشف للضر لا غيره, وأنه المتفرد بإجابة المضطرين, وأنه المستغاث لذلك كله, وأنه القادر على دفع الضر, القادر على إيصال الخير, فهو المنفرد بذلك. فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك ونبي وولي. قال والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في قتال أو إدراك عدو أو سبع أو نحوه.
يقول الاستغاثة أما بالميت وأما بالحي البعيد الذي يدعون له الولاية فهذا لا يجوز, وهذا لا يكون إلا بالله عز وجل. أما الاستغاثة بشيء أو بشخص موجود لإنقاذك من أمر أنت وقعت فيه, يعني لأمر ظاهر, فهذا جائز. إنسان هجم عليه سبع فيستنجد بمن هو عنده أن يدفع عنه ذلك, إنسان هجم عليه عدو ويريد صرفه عنه يستعين بمن عنده من ذلك, لكن إنسان في شدة في مرض في خوف فيستغيث بغير الله عز وجل بإنسان ميت أو بإنسان بعيد ليس موجودا عنده فهذا هو الشرك بالله عز وجل, فهذا لا يكون إلا لله عز وجل. تفضل.
كقولهم يا لزيد يا للمسلمين بحسب الأسباب الظاهرة بالفعل.
نعم.
وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه فمن خصائص الله لا يطلب فيها غيره.
نعم.
قال وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية العرب والصوفية الجهال وينادونهم ويستنجدون بهم فهذا من المنكرات, فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف كربة أو قضاء حاجة تأثيرا فقد وقع في وادي جهل خطير, فهو على شفا حفرة من السعير. وأما كونهم مستدلين على أن ذلك منهم كرامات فحاشا لله أن تكون أولياء الله بهذه المثابة, فهذا ظن أهل الأوثان كما أخبر الرحمن هؤلاء شفعاؤنا عند الله, وقال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى, وقال أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون.
يعني المشركون في حالة العرب لما بعث لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يدعون لأصنامهم أنها تخلق أو ترزق أو تحيي أو تميت، وإنما يجعلونها وسائط. قال الله عز وجل عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي يريدون أن يتقربوا بهم إلى الله عز وجل. والله أخبر إله مع الله، هذا لا يمكن أن يكون هذا الإله الذي يدعونه له شفاعة عند الله عز وجل، والشفاعة ما تكون إلا لأهلها يوم القيامة ممن يشفع من الأنبياء وغيرهم. أما في الدنيا فليس لأحد أن يشفع عند الله، بمعنى على أنه إذا تقرب به وتوسل به ودعي من دون الله أنه يغيثك أو ينفعك أو يكشف عنك ضرا أو يجلب لك نفعا.
فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وولي وغيره على وجه الإمداد منه إشراك مع الله، إذ لا قادر على الدفع غيره ولا خير إلا خيره. قال: وأما ما قالوه إن منهم أبدالا ونقباء وأوتادا ونجباء وسبعين وسبعة وأربعين وأربعة، والقطب هو الغوث للناس، فهذا من موضوعات إفكهم كما ذكره القاضي المحدث أبو بكر بن العربي في سراج المريدين وابن الجوزي وابن تيمية، انتهى باختصار. والمقصود أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور الشركية التي عمت بها البلوى واعتقدها أهل الأهواء، فلو تتبعنا كلام العلماء المنكرين لهذه الأمور الشركية لطال الكتاب.
نعم، على كل حال هذه الأمور يعني العلماء ما زالوا ينكرونها، فابن العربي يعني معروف من علماء المغرب وله كتب مؤلفة معروفة، وكذلك صنع الله الحنفي الذي قال هذا القول، هذا من علماء الحنفية الذي سمعنا كلامه الذي قرأه القارئ، هذا كله من كلام صنع الله الحنفي في كتابه في الرد على هؤلاء الذين يدعون مثل هذه الدعوة، وبين لنا في كلامه على أن ما يدعونه للأقطاب للأبدال للأوتاد، يعني الأوتاد تحفظ الأرض والأقطاب يعني يتصرفون في الكون، هذا كله من الخرافة والبدع، ومع الأسف أنه لا زال موجود في بعض البلدان. والسائل الذي سأل البارحة ما سأل إلا عن شيء واقع. نكتفي بهذا، أقرأ هذا.
قال الشارح رحمه الله تعالى: والفرق بين الدعاء والاستغاثة أن الدعاء عام في كل الأحوال، والاستغاثة هي الدعاء لله في حالة الشدائد، فكل ذلك يتعين إخلاصه لله وحده، وهو المجيب لدعاء الداعين المفرج لكربات المكروبين. ومن دعا غيره من نبي أو ملك أو ولي أو غيرهم أو استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر. وكما أنه خرج من الدين فقد تجرد أيضا من العقل، فإن أحدا من الخلق ليس عنده من النفع والدفع مثقال ذرة، لا عن نفسه ولا عن غيره، بل الكل فقراء إلى الله في كل شؤونهم.
نحن نقرأ مثل هذه الآيات وشرح العلماء لها للتنبيه لإخواننا جميعا، ولا سيما الحجاج الذين يأتون من تلك البلاد، إذا وجد شيء من هذا الشيء من هذه الأعمال يتنبه الإنسان، لأن أغلى شيء عند الإنسان عقيدته. والله قد قال في الحج أن فيه منافع، والله عز وجل حينما أمر إبراهيم أن يدعو الناس إلى حج بيت الله استجاب له الناس، وذا زال الأمر من ذاك التاريخ إلى الآن، فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فالإنسان يهوى ويتوجه إلى أداء هذه الفريضة، إلى رؤية الكعبة، إلى رؤية المشاعر المقدسة، ثم يجتمع بإخوانه المسلمين من كل مكان. والحج منافعه كثيرة كما أخبر الله عز وجل، ومن أهم المنافع فيه أن يتعلم المسلم العلم، وأهم علم وأحسنه وأولاه بالتعلم تعلم العقيدة، الأمور التي تبين للإنسان الطريق الصحيح الذي يسلك فيه إلى الله عز وجل. كل مسلم لا يريد في حياة هذه الدنيا إلا أن يصل إلى الجنة، والجنة لها طريق واحد، ما في طرق متعددة. فالله عز وجل قال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا الكلام الذي قرأناه عن صنع الله الحنفي هو من الطرق المتفرقة بالناس عن السبيل، عن السبيل الصحيح، عن الطريق الصحيح، لأن الطريق الصحيح هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة في تفسير السبيل وأن هذا صراطي مستقيما، الصراط هو الطريق، قال هذا هو الإسلام وهو القرآن وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. هو القرآن في هذه الدنيا طرفه بأيدينا وآخره في الجنة، فمن أراد أن يصل إلى الجنة فليأخذ بهذا الطريق، يمسك بهذا الصراط. هذا الصراط هو صراط الله عز وجل، كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ورسول تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وقد بين لأمته كل ما يحتاجون إليه. والله عز وجل أنزل عليه في يوم عرفة في حجة الوداع، وهي حجة واحدة، حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال أحد اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن عندكم آية نزلت عليكم، لو كان نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. يهودي يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن آية نزلت في كتابكم، لأنهم لا يعترفون بالقرآن، نزلت في كتابكم، لو علينا أنزلت هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال له: أي آية هذه؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت. هذه الآية نزلت يوم عرفة، يوم جمعة، عيد للمسلمين، ولا زالوا يكررون هذا العيد الذي هو الحج في هذا اليوم، اليوم التاسع من ذي الحجة. فهو يقول هذه نعمة، والله عز وجل أشار إليها أنها نعمة، فيقول: النعمة التي تنزل من الله على عباده ينبغي أن يتخذوا هذا الوقت عيدا لهم، أي يشكرون الله عز وجل فيه. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نحن نشكر الله في هذا، وهذا يوم عيد ويوم حج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت عليه وهو في عرفات، فهذه الآية العظيمة أكمل الله فيها الدين. إذن هل في حاجة لإنسان أن يبتدع في دين الله شيئا والدين كامل؟ ما هو الدين؟ هو ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل من جاء بدعوة الأبدال والأقطاب والأوتاد وهذه الخرافات جميعا، معناه أنه سيأتي بدين وكأن هناك الدين لم يكمل، أو أن الرسول ما بلغ، وهذا كله كذب على دين الله عز وجل، لأن الدين كمل. من جاء بشيء عبادة لم تكن موجودة في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو بين أحد أمرين: إما أن يقول أن الدين لم يكمل وأنا أريد أن أتي بهذا حتى أكمله، وهذا يرد عليه قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أو يقول أن الدين كامل ولكن يمكن فيه شيء ما بلغه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا اتهام لرسوله صلى الله عليه وسلم، والله يقول: فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين والدين كامل، فمن جاء بشيء لم يكن موجودا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا مفتري، لأنه مخالف لنص كتاب الله عز وجل ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. الرسول ترك فينا كتاب الله وسنته، وسنته وحي كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن قلنا من منافع الحج، من المنافع ونافعه كثيرة، من منافع العلم، وأحسن العلم أن يفهم الإنسان العقيدة الصحيحة التي يسير بها إلى الله. وكل واحد منا يريد الجنة ويستعيد من النار، هذا الشيء الذي يريده المسلم في هذه الدنيا. ولهذا في الحديث ذاك الرجل الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سمع الرسول يذكر الله عز وجل، وكذلك معاذ بن جبل وهو من الصحابة من الفقهاء، قال الرجل ذاك لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا لا أعرف دندنتك ودندنة معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وأستعيد به من النار. يقول: أنا ما أعرف هذا الدعاء الكثير الذي أنتم تقولونه، ولكن الذي أدعو به أني أستعيذ بالله من النار وأسأله الجنة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن، يعني هذه الدندنة التي تسمعها منا كلها نستعيذ بالله عز وجل من النار ونسأله الجنة. إذن المسلم عليه أن يذكر الله عز وجل، يستعيذ به من النار، ويسأله الجنة، والجنة طريقها واضح بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما قلنا من أهم المنافع أن يعلم الإنسان أن مثل هذه الأعمال توجد في أكثر البلدان، يا بدوي، يا جيلاني، يا فلان، لك علي كذا أن تشفيني أو تشفي مريضي أو ترزقني أو ترد غائبي، هذا كله شرك بالله عز وجل لا يجوز، لأن الله عز وجل هو النافع الضار، هو المحيي المميت، هو الشافي. وإذا مرضت فهو يشفين، كما قال إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين. الله عز وجل هو الذي يشفيك من مرضك، وعليك أن تذهب إلى المستشفيات فيها الأسباب التي يتعالى